السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، مع الانتصار للامام العالم السمعاني بلغنا الكلام على التعامل مع اهل البدع، التعامل مع اهل البدع وكيف اهل السنه والجماعه كانوا يتعاملون مع اهل البدع. انتهينا من التأصيل الأول في هذا الباب، وهو الضابط التي تكون في التعامل مع أهل البدع، وهو أن أهل السنة والجماعة وسط بين إفراط وبين تفريط. وقلنا الأصل الأول الاعتذار لأهل الصلاح والفضل الذين اجتهدوا وعندهم آلة الاجتهاد وتقيد وعندهم آلة الاجتهاد اجتهدوا فوقعوا في البدع، فكان التأويل مانعا من إسقاط الحكم عليهم، لكن الاعتذار لهم هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. الاعتذار للأفاضل الذين عندهم آلة الاجتهاد فاجتهدوا فوقعوا في البدعة ليسوا قاصدين، الاعتذار لهم هذا الأصل الأول، وتكلمنا فيه باستفاضة وأتينا بأدلة على ذلك. توافقون أم تخالفون فتناقشون. الأصل الثاني احنا نقسمها، لأن هذا الباب السمعاني أطال فيه النفس جدا وحق له، ولذلك أنا نقسمها إلى أصول. الأصل الثاني عدم تأثيم المجتهد إذا أخطأ سواء في المسائل الأصولية أو المسائل الفرعية. التفريق بالأصولية والفرعية دي تفريق المعتزلة، ليس هذا من عمل أهل السنة والجماعة ولا ما اعتقد أهل السنة والجماعة. يبقى عدم تأثيم المجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية وفرعية، وأولى من ذلك إيش؟ إن قلنا عدم تأثيمي بل أولى من ذلك عدم تكفيري. يكفر كيف يعني؟ كيف يكفر يعني؟ الفرع اللي هو في المسائل الفقهية لا نقسمه، يعني مثلا الذين يقولون النبيذ لا يكون الخمر لا يكون إلا من عصير العنب، أي نبيذ آخر لا يكون حراما إلا إذا أسكر، لا نقسمه لا نفسقه. وإلا الإمام أحمد حنبل قال عن وكيح بن الجراح، قال فاق الثوري، هو تلميذ الثوري، قدموا على الثوري قالوا يا إمام النبيذ، يعني بيقول بالنبيذ، كان وكيع يقول كنت أستروح بالكوبة الاثنين عشان أحفظ، بيستروح بالنبيذ، مفهوم؟ فالإمام أحمد قال لهم، وده كلام الشافعي أصلا، أنه أن 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 الاختلاف لا يسقط العدل، لا يفسق لا يؤثم. ولذلك الإمام الشافعي كان يقبل شهادة أهل البدع والضلالات، بل ويقول بالجواز الصلاة خلفهم، مفهوم؟ يبقى أول شيء ده الأصل الثاني المهم جدا ننهي واحد رويدة. طالما المسألة هكذا مسألة مهمة جدا ونحن في الساحة فيها، كثير من الناس شوف ظلم بين يبدعك يفسقك، يعني شوف انت حرب معايا ضروس من هؤلاء الرعاع، الرجل ما قراش الطحوية، حرب ضروس لأنني يقولون أنت لا تبدع الذين نغلوا تكلموا بالثورات، ده نزلوا، طب نزلوا طيب تكلموا، قلنا العمل هذا صواب أم خطأ؟ ماذا قلت أنا؟ خطأ، وخطأنا ذلك وبين خطأه صح، لكن الذي فعل ذلك عنده آلة الاجتهاد اجتهد حسب أن هذا هو الخير وأنا مقصد شريعة محققة في ذلك فأخطأ. نحن لا نسكت عن خطئه ها ولا ايش، ولا نقسمه ولا نفسقه ولا نبدعه ولا فضلا عن نسخته، هذا هو. فلذلك الاصل الثاني عدم تقسيم مجتهد اخطا سواء في المسائل الاصوليه او المسائل الفرعيه، واولى من ذلك عدم تكفيره او تفسيقه، وهذا له تقعيدات ثلاثة. قبل التقعيد، كل ما كان منسوبا للسلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم، أنهم كانوا لا يؤثمون مجتهدا أخطأ في اجتهاده، لا يؤثمونه في المسائل الأصولية والفروعية، يعني سواء في الاعتقاد أو سواء كان لابد أن يكون مجتهدا. احنا قلنا الشرط والقيد أن يكون مجتهدا عنده آلة الاجتهاد. نعم. وذكر ذلك عنه ابن حزم وغيره، وعلى هذا بأن أبا حنيفة والشافعي وغيرهما كانوا يقبلون شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية ويصححون الصلاة خلفهم، والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه، وأنهم قالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان أئمة الدين، أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين إذا أخطأ، لا في مسألة علمية ولا في مسألة عملية. قالوا الفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع والضلالات كالمعتزلة والجهمية. هناك تقعدات لهذه المسألة وهي عدم التقسيم، المسألة عدم التأثيم والتفسيخ أو التبديع لمن اجتهد فأخطأ وابتدع وقع في البدعة، لكن إيش تأولا. طيب، في تقعدات ثلاثة في هذا الباب ونحن نمشي عليها حتى نبين التأصيل العام في التعامل مع الذين أخطأوا اجتهادا. إذا كان خطأ المجتهد المسلمين فيقال بأنه مغفور له، مغفور له، فلا يجوز تفسيقه ولا تأثيمه، لا يجوز تأثيمه ولا تفسيقه ولا تكفيره بمجرد الخطأ الذي وقع فيه. قال ابن تيمية أن علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ أخطأه في كلامه، فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين أيضاً الذي يكفر هو إيش؟ ها؟ خارجي، أو صفة من صفات الخوارج، وده اللي احنا عايشين فيه. طائفة ما يجمع الدواعش الخوارج لهم أصول في هذا الباب، حتى أصلاً الصوفية الأشعرة الجهمية كلهم يكفرون من خالفهم، وهذا دأب أهل البدع والضلالات، هذا داء بأهل البدع والضلالات. شفت الولد الغبي هذا اللي هو من فقهاء الكيبورد كان نازل مصطفى العدو وكذا، مصطفى مش عارف أبو إسحاق ما واخد كل الأئمة والعلماء وطلبة العلم والوعاظ على التكفير والتفسيق، التكفير والتفسيق بس، فقط لأنهم يعني يقولون بالسمع والطاعة لا تؤمنون، أو فقط لا يسبون الحاكم ولا يقولون أنه طاغي وظالم، فقط يكفرونهم أجل ذلك. شوف انظر، هذا فعل أهل البدعة والضلالة، هذا فعل المعتزلة والخوارج، فهؤلاء فكرهم فكر الخوارج، فكرهم بهذا الطريقة فكر الخوارج. فالحاصل قال ابن تيمية ان علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير احدهم بمجرد خطا اخطاه في كلامه، فان تسليط الجهال او الجهال على، وده اللي احنا عمالين نقطع فيه والناس بتلومنا، انت بتشد يا 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 اهل الخير والفضل، اعلموا الامه تغرق وسببها هؤلاء، والا بس مسوح الدين، ونوقفوا للناس على انهم من اهل ايش؟ من اهل الدين. فقال فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ إن أخطأه يكفر أو يفسق بل ولا يؤثم، فإن الله قال في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، وأخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ ليس عمدا. لما قالوا ذلك الله تعالى قال إيش؟ قد فعلت. بعد الأذان إن شاء الله. إذن الصحيح في هذا الباب أنه لا إثم على من أخطأ تأولا، لا سيما إذا كان عالما له آلة الاجتهاد، فلا يجوز تأثيمه. وأما تفسيقه وتبديعه وتكفيره هذا من فعل الخوارج، هذا من فعل الخوارج. والمسائل كثيرة جدا عن الصحابة، قد خالف بعضهم بعضا. ابن مسعود يعني قد اجتهد فأخطأ لما دخل بالبنت فنظر إلى أمها أعجبته طلق، فقال تزوج أم، أجاز له ذلك حتى أنجب منها أولاد. راح ابن مسعود كان في الكوفة المدينة فعرض المسألة فقال له لا يجوز العقد على البنات، يحرم الأمهات تحريم أبدي، ودخول بالأمهات يحرم البنات تحريم أبدي. فرجع فقال له فارقه، وهم علموا ذلك، هل أثموه؟ هل كفروه؟ هل بدعوه؟ طب انظرونا لأعظم من ذلك. ابن مسعود لما جاءه الكلام كلام أبي موسى الأشعري في مسألة التوريث، بنته بنت ابنه وأخت بنت النص لأخت النص، قال ابن مسعود يوافقني في ذلك صحيح؟ ماذا قال ابن مسعود؟ قال قد ضلت إذا وما أنا. هل قال ضل أبو موسى، كفر أبو موسى، أثم أبو موسى؟ قط. علم أن أخاه قد اجتهد فأخطأ، وعنده آلة الاجتهاد. وابن مسعود لا يجتهد في مسألة فيها نص، أنا عندي فيها نص كيف أخذ بقول مجتهد؟ لا اجتهاد معه. ما قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. لما قد ضللت إذا قلت بقول يخالف إيش السنة التي عندي؟ بلغاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى البنت السدس، بنت النص وبنت الابن السدس والأخت الباقي. يبقى قال قد ضللت لما خالفت أنا عيانا الإيش السنة النص، صح كده؟ وأما أخي فقد اجتهد فأخطأ. لا تأثيم، لا تكفير، لا تنقيص، لا تبديع، مفهوم؟ هذا هو. تعال إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني لما راجع للنبي لنفسه، راجع النبي ولا ما رجعوش، خالفه ولا ما خالفه، ألسنا الحق أسعى الباطل، فين أعطي الدنيات في ديننا وما سكتش، يذهب إلى أبي بكر يا أبي بكر ألسنا الحق، وهو يراجع النبي يراجع النبي يراجع النبي، بيقول لما نعطي الدنيات في ديننا. طيب والنبي ما زاد عليه إلا أن قال إيه؟ هذا نص ما فيش اجتهاد. قال إني رسول الله ولست عصي. أول شيء قال إني رسول الله لست عصي، يعني إيه لست عصي؟ بيانت المسألة، يعني أمرني ربي أن أقبل الصلح، وحي جاء الوحي. لذلك أي حد تاني في هذا المقام يقول أقيس على ذلك من باب مقاصد، وقد يصيب وقد إيش وقد يقتل. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لست عصي، هذا وحي. كان على عمر أن يسكت، ما استطاع. الصحابة ما سكتوا لما أمرهم بالحلق والتحلل، ما فعلوا. حتى دخل مغضبا على أم سلمة، قالت ما بك يا رسول الله، من أغضبك؟ قال أمرت الناس بأمر فلم يعملوا به. قال لا تكلم أحد. قالت لا تكلم أحد واخرج وادعو الحلاق، إلى آخر القصة التي تعرفونها في هذا الباب. فالحق أن نقول بأنه خالف السنة باجتهاد، نقول القول قول خطأ، القول قول بدعة، القائل لا تأثيم، لا تفسيق، لا تبديع. وقلنا وقع مع الصحابة كثير في هذا الباب، يعني لما ابن عمر ابن عباس طلب المتعة، وعلينا طلب عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ حكم المتعة في خيبر، أباح أكل الخيل وحرم أكل الحمر الأهلية و حرم المتع. ابن عباس ما قال له يا فاسق هذا فسق، قال له انك رجل تائه، انت فين؟ ان يسلم نسخها. ابن عباس كان اعلم انه نسخها وبعد كده ايه اباحها، لان التحريم الابدي كان في سبايا او طاس، في سبايا او طاس. لكن الغرض المقصود ماذا فعل؟ اسموا بعض، كفروا بعض. بنشوف الكلمة الشديدة من عائشة في الأصول وفي الفروع هو الآن، قالت لقد قف شعري مما تقول مسروق، قال لا، هناك من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عندما عرج به، قالت لقد قف شعري مما تقول. من قال بذلك هو أعظم الله على الفرية. قالت لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، مع الاستدلال ليس في محله، لكن الغرض المقصود بأنها لما قالت لا كفرت، لا فسقت، لا إيش، لا أسمت، هذا أداء بالصحابة. فهذا التقييد الأول، ما دمت ترى مجتهدا أول ما يقف البدعة أقول هذه بدعة، هذه بدعة، لكن هو إيش؟ لا يؤثم، ها، لا يكفر، لا يبدع، لا يفسق، ما في. وده سيأتي تفصيله. هذا التقييد الأول. لا تأثيم لا إثم. ليه لا إثم؟ أخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هو إيه؟ أخطأ. مش هو إيه؟ أخطأ. طب تعال بقى إلى الإجابة. قد فعلت. لا تؤاخذنا قال لا نؤاخذ. يبقى لا إثم جزما لا إثم. ودي من الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد يبقى إذن لن ايه لن اؤاخذكم. يبقى إذن لا تأثيم بنص الآية بنص الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع الاسم هو الآن والحكم أيضا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الخطأ. ده تقدير في التعامل مع الذي وقع في البدعة. لكن احنا قلنا الأسبوع الماضي لابد يكون ايه مشرب وسنة وهو ينافع عن سنة ويعيش لا. لذلك دفعنا عن النووي مشرب وسنة ها دفاع عن السنة شرحه للسنة تصدي لأي يا رجل خرج عن المذهب بأكثر من مسألة يقول والسنة خلاف ذلك يقول والدليل على خلافه ويأخذ بالدليل. انظر صح مصر في أكثر مسائل الشافعية وهو يسطل للشافعية يقول والدليل خلاف ذلك ويخرج على المذهب بسبب السنة.
الشافعية بيقولوا من حلف بغير الله فقد أشرك قالوا على الكراهة. هو قال فيها مضاهاة للربوبية.
النووي بس هات لي الجزئية دي مهمة جدا بالنسبة لي. ابن حجر الهيتامي قال هذه كبيرة من الكبائر مع ان الرمل بيقول انها على الايه على الكراهة. ابن حجر الهيتامي قال كبيرة من الكبائر بس هات لي جزئية النووي دي جميلة جدا في هذا الباب لانه بيقول بالكراهة وكمان يبقى كده انت خالفنا ما عيدناه عنه. اتفضل. التقعيد الثاني مع عدم التأثيم لابد من بيان الخطأ. مع عدم التأثيم لابد من بيان الخطأ. والمعنى إذا 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 وقع في البدعة أو وقع فيما يخالف السنة أول شيء لا تأثيم. تعتذر على الأصل الأول. تعتذر له ولا تؤثم وتبين الخطأ بالأدلة. تقول هذا القول قول بدعة. كما قال الألباني في مسألة مثلا أنا رجع شددت جدا في هذا الباب. الألباني قال لما سألوه عن بعض أهل الشام أنه بيسب الرسول فقال هذا سوء أدب. هما بيسبوا الرسول وسبوا ذات الإلهية. قال سوء أدب. قلت هذا القول خطأ. هذا القول أخطأ فيه الألبان. هو احنا بنخطأ مين يا شطار أو ماشي ألبانيين. الرجل طلع عشان يشنع بيقول لك ده بيقول من 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 اتهم الألباني فاتهموا على الإسلام. احنا قلنا هذا لأن الرجل رفع على السنة والعقيدة الصحيحة ولما بيخطأ عملنا ايه ها دلسنا له ها ده الأردن اتصلوا بي اتصال مباشر. انت بتقول على الشيخ؟ قلت لهم لا أقول على الشيخ شيء. أنا بقول على قول الشيخ وأخطئه وسأبين أنه خطأ ووافق قوله قول المرجئة. طب أنت قلت الشيخ مرجئ أعوذ يقطع لساني أموت في لحظتي لو اتهم علم أنا السنة بهذا. لكن لازم أخطأ قوله ولازم أظهر قول أنه خطأ. لا تأتيني بواحد يسب الرسول وتقول لي هذا السوء أدب. ده كافر ده كافر أمره منتهي. ده عرض النبي ليس هينا. المسألة ليس هينا. ده عرض النبي. سب رسول كفر انتهى. ما تجيش بقى تقول لي والرسوم كفر. واللي يقعد في مائدة يدار فيها الكلام على تنقيص من النبي ولم ينكر كفر كفر. هيقول لك شوف 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 الوهابية الوهابية هو ده الفزاعة الفزاعة للناس. لا أصلا فرق الله بين سب المؤمنين وسب الرسول وسب ذات الإلهية. ماذا قال؟ قال عنهم لعنوا في الدنيا والآخرة. قال عن المؤمنين بقى والمؤمنات إيش؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعناهم الله في الدنيا والآخرة. لعنوا لعناهم الله في الدنيا والآخرة. أما والذين يؤمنون والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا. شوف الفرق شايف الفرق بين الحكمين شايف الفرق بين الحكمين. لعنوا طردوا من رحمة الله جل في علاه. الرجل لما قال أي أنشدكم الله أنشد الله رجلا قام ففعل كذا وكذا. قام الرجل قال أنا أعمى. دم امرأة مقتولة والنبي لازم أنشدكم الله فعل ذلك فليقم. قام الرجل قال أنا يا رسول الله هذه قتلتها. ثم قال يا رسول الله إنها كانت أمتي جاريتي يطأها. قالت تغنيني وتكفيني شؤوني ولي منها ولد. يعني هي أم ولد وهي بتقوم على شؤوني وهو أعمى وتحسن إليه في هذا الباب. طيب ومع ذلك يعني كل شيء له، فماذا حدث؟ لا لا تأخير ده مش راضي عنه، خليك واقف حتى نعرف لما تأخرت. فنقول أخذها فنهاها عن سب الرسول، فلم تنتهي قال فأخذت المغول فغرست بها به في بطنها فاتكأت عليه خرجت من ظهرها قتلها. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دمها هدر، أهدر دمها، لأن سبت النبي صلى الله عليه وسلم. سب النبي ما فيش كلام فيه، حتى التوبة اللي فيه، حتى التوبة توبة بينه وبين ربي، لكن عندنا لازم يقام عليه الحد، لازم يقتل اللي سب النبي، يقتل في هذا الباب. زي خد استهزاء بالنبي كفر لا كلام فيه. والتاني طالع يقول لك فقير فقير العصر يؤمن بما يؤمنش بما فيش مشاكل. من الذي سمح لهؤلاء الجهلة أن يتكلموا في مسائل عظام مثل هذه المسائل؟ فهذا المقصود. أنا قلت أخطأ الألباني، وهذا القول قول مرجاء، وافق قول قول المرجاء، وهو أهل السنة والجماعة. لا نؤثمه، لا نبدعه، لا نفسقه، لا نفضل أن نكفره ونخطئه. خلي بالك يا شيخ، ونخطئه وجوبا، لازم نخطئه وجوبا، لابد من تخطئه. فلذلك قلنا التقييد الثاني، كن رفيقا، بين مكانة العالم ولا تسكت عن بدعته وخطئه. لذلك احنا خطأنا ابن تيمية في الهروله، خطأناه ولا ما خطأناهوش؟ وقال هروله اولها، وقال السنة يقولون بهروله ان الله يهرول يهرول، خطأناه، خطأنا فساد الجهة، فسمى وجه الله قال هذه ليست من آيات الصفات. قلنا خطأ، أخطأ ابن تيمية، خطأنا ابن تيمية، خطأنا محمد بن عبد الوهاب، وفي القول الذي نسب له في عذر الجهل خطأنا، لأننا لا وهابيين ولا تيميين ولا احنا أصلا ننتمي لحزب الأحزاب، نحن على فهم السلف على الكتاب والسنة، وأهل السنة يحترمون، والعلماء فوق رأس يوضعون، لهم التوقير والتعظيم، وفي الخطأ لابد أن يخطأوا، يخطأون لابد يخطأون في هذا الباب. التقييد الثاني مع أنه لا إثم له في هذا الباب، العالم المشاهد لا إثم له، لكن يجب بيان حال الخطأ الذي وقع فيه مع الدليل والتقييد، ولا يقصر طلب العلم في بيان ذلك وتحذير الناس من قوله. يقول إياكم، لا يغركم أن هذا عالم الدنيا أنه أخطأ في كذا وكذا، لا يغرنكم. لما قلنا الأخ اللي قال إن أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأشعار والمطردية، لما جهلناه فيما قال ما أسقطناه، ولا قلنا الناس لا تستفيدوا من علمه ولا تستفيدوا من فضله، وأنه له فضل وديانة، لكن هنجهله ما حيينا، هنجهله في هذا، بل أنا أجهله فيما أكبر ذلك، هو هذا الرجل الذي قال بأن النار سيخلق الله لها خلقا، وده كلام على أشعريات التي هو فيها حقيقة، هو أشعري، هذا كلام على أشعريات، لأنه أول صفة تعرف من وين أتى بذلك، إن الله سيخلق للنار يعني خلقا للنار، قال نار الموحدين لا تفنى ويخلق الله له خلقا، هذا أشعري. هي الآن أول قول النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت هل المزيد هل المزيد، قال فيضع الجبار عليها إيش أو فيها رجله، الرجل قال أهل بلع الضلال الرجل في اللغة أنها طائفة من إيه، طائفة من الناس، قال يبقى إذن سيخلق ناس نجعلهم في النار موحدين. انظر انظر كيف وصف الله بالظلم هنا، هو لا يدري بجهل مركب في هذا الباب. فلما تكلمنا عن خطأناه وقلنا هو إيش، قلنا جاهل هذه المسألة جهل مركب فلا يتعلم، ورجل فضل وصاحب الفضل، لكن الآن ازداد الأمر عنده جدا، وصراحة أظهر في أكثر من مسألة أشعريته. فإما نقول أشعري ونقول هو متأثر بالأشعارة في هذا الباب، لذلك جعل الخلاف خلاف فقهي، وده سيأتي في الهوية، إسقاط الهوية، إسقاط الهوية عندنا ثلاث أمور، فساد العقيدة ودي أهم شيء في هذا الباب، وضع عقيدة أخرى أمام العقيدة، استبدال العقيدة، الأمر الثالث تمييع العقيدة، إفساد استبدال تمييع، دي الطرق الثلاثة التي استخدمها الغرب والشرق حربا على الإسلام لهدم الإسلام، ثلاث طرق من الأهمية المكان، إفساد العقيدة، استبدال العقيدة، تمييع العقيدة، مرتبة. ما عرفش يفسد يعمل إيه، يستبدل، ما عرفش يستبدل يميع الأصل الموجود، وده كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إذن هنا لابد من إظهار البدعة، وهنا ضوابط عند الإظهار. أول شيء إيه، أول شيء نصير ممتاز، لفضة فوق، الله أكبر، اثبات ثبت عرش ثم ايش ثم اثبات انها بدعه مع الضوابط التي تبين انها بدعه من الشرع ومن كلام السلف. الثاني لا اظهار الدليل، اظهار الدليل على انها بدعه. نعم مش فاهم. ماشي ماشي لا مش مقدر عليه هو ما نجعه بيه احنا كل الكلام دي. الثالث عند عرضها وبيان خطرها ملازمة ايه بقى اكمله ايه بقى محمود جت فهلوة دي ملازمة الادب. ملازمة الادب مع من؟ مع الذي وقع فيه. حسنت ما خلاص احنا بنتكلم كل ده عنهم من اهل السنة. ملازمة الادب مع من وقع فيه، من وقع فيها لابد من ملازمة الأدب معه. طب قلنا أخطأ الألباني، وهل أخطأ الألباني سوء أدب؟ ما فيش غير السفهاء هم اللي بيدندنوا حول دي. قلت لهم بص أنا قلت لهم وقلت لأي واحد فيهم بيتكلم قلت لهم أنا معاكم إلى خروج المسيح الدجال، أن تعطوني دلالة من الكتاب أو من السنة أو من كلام السلف أو من اللغة أن تخطئة العالم سوء أدب. طبعا طبعا انا كمان زياده في التحدي قلت لهم ايش دونها خرط القتاد، يلا ورونا ما ولا يستطيعوا يعملوا حاجه، لا يستطيعون بحال من الاحوال. فاذا يبقى لابد اظهار البدعه واثبات انها بدعه اولا ثبت الرسول ثم انقش، وبعد ذلك بعد ذلك بعد اثبات ذلك بالادله التادب مع من وقع فيه، التادب مع من وقع فيه. ده التقعيد الثاني مهم جدا في هذا الاصل الثاني، مفهوم. التقعيد الثالث يا مالك انت بطلت تكتب يا مالك خلاص تعبت تعبت تحصيل حظك ماشي. التقييد الثالث هذا هو الاعتقاد بالسير على نهج السلف، ودي اللي اوقعت الولد سماد اسمد هذا الولد الذي ضئيل في العلم ضئيل في الديانه، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ ضآلة عميقة في العلم وفي الديانة. لما يتصور مع الشيخ مصطفى يطلع يتكلم على الشيخ مصطفى، يتصور مع الشيخ مصطفى يتصور فاهم، وكان كل شيء يتصور يقول لي أنا يا سيدي قلت أنا يا سيدي هل أخطأت أم أصبت، وبعدين طلع يتفرعن صفعناه على قفاء نزل كالبردعة كالبردعة وأقل من البردعة إلى يوم الناس هذا ميت ما قرأش الطحاوية حد. وهذا التقصير يا ولد تعال اسمع، وبعد كده شوش بقى كل شويه يدخل باسم ايه خافي يدخل باسم ده داخل احنا خلاص يا ابني شربناك، بيتصلوا بيا قالوا لي في واحد قال كذا كذا، قلت لهم هات الكلام قلت لهم هذا اسمه اسم يا ابني انت مروح احنا غسلناه انت مكوي عندنا في هذا الباب. والناس بتحزن كيف نشد نشد، لان الجاهل ما ينفعش يقف امام الصناديد واهل العلم ويترفع. اقول الثالثه وده تاصيل هام جدا، اهل السنه شوف ادب اهل السنه بقى يخطئون، واهل البدعه يكفرون. ده قول مسميه وغيره، اهل السنه يخطئون هذا اهل السنه والجماعه، واهل البدعه يكفرون. والواقع المري الذي يعني نحن نعيش فيه وردنا ان كثير من هؤلاء يكفرون ابتداء، ما فيش حاجه تبديع، يكفرون. والتكفير الذي يقع في الخطا لا يعرف عن ائمه المسلمين بحال من الاحوال، لا في الاولين ولا في الاخرين. نعم. انما هو في الاصل من اقوال اهل البدع والضلالات الذين يبتدعون في دين الله بدعه ويكفرون من خالفهم فيها، وده كلام من؟ الخوارج. ما فيش شفاعه، الذي يقر بالشفاعه كافر. انتوا فاهمين؟ هم يقول ما فيش شفاعه، الشفاعه الوحيده التي يقبلونها شفاعه الموقف فقط، شفاعه خروج الناس اهل الكبائر من النار من قال بها يكفر عندهم. فهم يؤصلون ويكفرون كل من يخالفوا في التاصيل الذي اصلوه. ما 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 من وقع في البدعه فهو كافر، ومن يكفره فهو كافر. الحداديه بيعملوا كده ايضا، عندهم هذا الغلو. ده لا انهم لم يتقنوا اساليب العلم ولا اصول العلم في هذا الباب، وان رفعوا رايه السنه فاذا اهل السنه يخطئون واهل البدعه يكفرون. فهم يكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزله والجهميه، ووقع ذلك في كثير من اتباع الائمه كبعض اصحاب مالك والشافعي واحمد وغيرهم قد يستكون في التكفير ذلك، فمنهم من يكفر اهل البدعه مطلقا ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من اهل البدعه، وهذا بعيني وقول المعتزله والخوارج. تبنوا امر تخالف انت مبتدع، ده اللي حصل مع مايع جمع، بنوا طريقه منهجيه معينه، كل ما تخالف يا فاسق يا مبتدع يا لابد للناس لا تسمع لك، لابد يصمت، لابد يصمت، خالفهم فيما يتبنون، وهذا افساد ليس بعده افساد. وكل من صار على نهجهم نفس الحكايه يطبقون قاعده بوشيه، قاعده بوش الثاني دبل تو ولا دبل ايش دبل بوش مثلا دبل بوش لما قال اه يا علينا يا معانا، ما فيش حاجه اسمها رمضان، يا علينا يا معانا، فهم طبقوا هذه خدوها منه وطبقوها تطبيق تام. وش قالوا؟ قالوا من وافقنا فهو معنا وحبيبنا واعلم اهل الارض، ومن خالفنا فهو عدونا وهو اجهل اهل الارض، هكذا حبرنا وابن حبرنا، شرنا وابن شرنا، نسق وضابط مع اليهود، نسق وضابط مع اليهود بنفس الطريقه، بنفس الطريقه في هذا الباب. نعم. وهذا القول ايضا لا يوجد في طائفه من اصحاب الائمه الاربعه ولا في غيرهم، وليس فيهم من كفر كل مبتدع، بل من قرات الصريحه عنهم تناقض ذلك او تناقض ذلك، ولكن قد ينقل عن احدهم انه كفر من قال بعض الاقوال، ويكون مقصوده ان هذا القول قول كفر، كما قال احمد، قال من قال مخلوق فقد كفر، فقد كفر، فقد كفر، ومع ذلك لم يكفر الايه؟ المأمون. ولو كفر لقال الناس ايه؟ خرج عليه، ان الجميع جاءوا يناظرونه، الله، الرجل ابتدع في دين الله هيخرج، فقال لا. قالوا لما؟ قال اخاف الفتنه، قالوا نحن في فتنه، الراجل بيقول من قال القرآن مخلوق فمن لم يقل بذلك فهو كافر وبيعذبه. قال فتنه الدم ايش؟ اعظم، فتنه الدم اعظم. اذا هنقول بانه لا يكفر، لا يكفر ولا يؤثم ولا يبدع، ولا بد ان ننتظر بدعته، ونسلك سبيل اهل السنه والجماعه بعدم التفسيق والتكفير والتاثيم. طيب متى يسقط الحكم بقى عليه؟ متى يكون مبتدعا؟ متى يكون كافرا لما يقول قول كفر؟ هذا ياتي في التاصيل الثالث. التاصيل الثالث وهي كيفيه اسقاط الحكم على العين. لا سيما وان قبل ان نبدا بها، عشان يقول احنا خلصناها اهو بنبدا بها اهو، قبل ان نبدا بها نقول اتفق اهل السنه والجماعه من السلف الصالح على التفريق بين النوع والعين، واتفاقهم هذا نابع من فعل النبي وقول النبي في التفريق بين النوع والعين. قال الانسان لعن في الخمر 10، ثم لما جاءه الصاحب الجليل الذي شرب الخمر كثيرا انهارا قالوا لعنه الله عليكم اكثر من تبك. طب هو ملعون ولا مش ملعون؟ ضمن العموم ملعون ومش ملعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا، لا تلعنوا، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فرق بين النوع والعين، فرق بين النوع والعين، فرق بين النوع والعين. فلذلك لابد أن تقول في التفريق ده، لازم القول قبل أن نتكلم عن سقوط الحكم على العين، التفريق بين النوع والعين من عين فعل النبي وفعل الصحابة الكرام، فعل الصحابة الكرام. نعم. طيب إلى المهم، بس قبل قول النووي هنا، قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ليس حلفا انما هو كلمه جرت وان تدخلها في كلامها غير قصيده بها تدخلها، يعني حقيقه الحلف والنهي انما ورد في من قصد حقيقه الحلف لما فيه من عظام المحلوف ومضاهاه بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجواب المرضي. وقيل احتمل ان يكون هذا قبل النهي عن الحلف غير الله. قال ابن حجر فان قيل من الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف الاباء، اجيب ان ذلك كان قبل النهي، او انها كلمه جاريه على اللسان، ليس لا يعطي المطلوب، لا يعطي المطلوب، لأنه هو بيقول كما قال الرملي، بيقول لو حلف به معظما إياك مع تعظيم الله يغفر بذلك، هم يقولون بذلك، يقولون لم يكن يعظم نفس التعظيم فإنه إيش؟ خذ القراءة، أنا مش شايف شيء، قراءة. نعم شيء. تفضل بركة. إلى المغني.
أصلك أقرأ حياتك كان النووي رحمه الله وشرح مسلم
بعد إذن.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، قالوا في رواية لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. قال العلماء رحمة الله عليهم الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهي به غيره. قال وقد جعل ابن عباس رضي الله عنه
هذا الذي قلناه، هو قول الرملي كذلك، لكن هو بيقول لو حلف دون أن يعظموا تعظيم الله فلا هذا على الكراهة. إنه بيقول بذلك، إذا قلت أنتم مخلطين مش فاهمين المسألة كويس. الشافعية الذين قالوا بالكراهة قالوا إن عظموا تعظيم الله كفر، يكفر دي مضاهاة، لكن لو أقسم هكذا أفلح وأبي. والصحيح أن الحلف بغير الله بدون تعظيم تعظيم الله شرك أصغر، لأنه وسيلة ليه؟ للتعظيم، وسيلة له. وإلا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر بن الخطاب لا تحلف بأبيكم، مع أبو كافر هيعتقد في شيء في تعظيم هنا؟ مجرد القسم فيه شيء، مجرد القسم وسيلة إلى التعظيم. هذا ده شوية بس الناس عاملين يعني كل اللي فوقها اصبر لنا هكذا والتقسيم يأتي يعني. اشرب عندي.